بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا أن نظرية العرفاء في باب الوجود أنه واحد بالوحدة الشخصية، والكثرة إنما تكون في شؤونه وظهوراته، بحيث يكون الظاهر في كل هذه المظاهر واحدا، وإنما الاختلاف في نحو الظهور. وقلنا أن هذا أشرنا إلى أن مراده سواء كان صحيح أو ليس بصحيح تنقحه في محله، ليس نفي المراتب، وإنما بيان النسبة بين هذه المراتب الثابتة، وأنه هل ينحصر أصل الثبوت العام عليكم يرحمكم الله بهذه المراتب، أو أن للثبوت مرتبة وراء هذه المراتب تكون تلك المرتبة بذاتها جامعة لجميع هذه المراتب. قلنا أن مقصودهم وجود مرتبة جامعة لجميع المراتب والتعينات. وهذا كما يقول الشاعر الفارسي: إن همه رنگ و می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. كل هذه الكثرات، وهذا ترجمة بالمعنى لا بالمعنى القريب، بالمعنى البعيد، المعنى المقصود هو أن هذه الكثرات كلها ترجع إلى أمر واحد، ولهم تشبيه لطيف بديع، يشبهون العالم والكثرة بالأعداد والواحد. يقولون الأعداد مراتبه كثيرة، مراتبها كثيرة ولا نهاية لمراتبها، فهناك مرتبة الاثنين، وهناك مرتبة الثلاثة، وهناك مرتبة الأربعة، وهكذا. فلو أخذنا مرتبة التسعة مثلا لوجدنا أن لها حقيقة، وحقيقة التسعة تمتاز عن حقيقة الثمانية وحقيقة العشرة. وإذا فحصنا حقيقة التسعة لم نجد في التسعة إلا أحدا، فالتسعة مجموع وحدات، إلا أن الواحد فعل بتكرره العدد. فالواحد عين التسعة من جهة، والتسعة غير الواحد من جهة أخرى، فيثبت الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى. ولهم في ذلك أكثر من مثال. وقلنا أنهم بناء على هذا قالوا أن للوجود مراتب. ذكرنا مرتبة غيب الغيوب، وذكرنا مرتبة الأحدية، وذكرنا مرتبة الواحدية. طبعا على يجب ذكرنا أن بعضهم يطبق عنوان أو أدنى على مرتبة الأحدية، وبعضهم لا يرى بين مرتبة الأحدية ومرتبة غيب الغيوب فرق، لكن الإنصاف أن بينهما فرقا. على كل حال، في مرتبة الواحدية يكون الوجود واحدا، له شؤون كثيرة، له أوصاف متعددة، له لوازم مختلفة، شؤونه وأطواره تسمى الأسماء والصفات، لوازمه تسمى بالأعيان الثابتة، مرتبة الأسماء والصفات ومرتبة الواحدية قد يعبر عنهما بمرتبة واحدة، قد يعبر عنهما بمرتبته، ولكن الدارج على ألسنة الأكثر أنها مرتبة واحدة، هي مرتبة الواحدية. وهذه المرتبة عبارة عن تجلي الله لذاته في ذاته بكمالاته، بالقدرة بالعلم بالباسطية بالقابضية دماغ يليق به سبحانه وتعالى من أسماء الجلال والكمال والجمال. ولكل اسمين لازم، فالجمال له لازم، والبسط له لازم، والقبض له لازم، والجلال له لازم، والرحمة لها لازم، والعذاب معذبي يعني له لازم، وهكذا. فهو تجلى باسمه البديع وترجع إليه باسمه القاهر، وهذه اللوازم تسمى الأعيان الثابتة. والأعيان الثابتة هنا في هذه المرتبة هي الماهيات الكلية، وأقصد بالكلية المعاني المرتسمة في ذاته الثابتة بثبوت الواجب، لا الثابتة بثبوتها، ثابتة بثبوت الواجب بثبوت علمي. وقد أشرنا في بعض البحوث السابقة إلى الفرق بين الأعيان الثابتة وبين الثابتات الأزلية، وذكرنا هناك أكثر من 4 فروق. ثبوت هذه الأعيان ثبوت علمي لا ثبوت عيني، فليس عندنا واسطة بين الوجود والعدم، هي أمور معدومة لكن معدومة بالوجود العيني وليست معدومة بالثبوت العلمي. هناك طبعا مرتبة وراء مرتبة الواحدية ووراء مرتبة الأعيان، هي مرتبة الأرواح التي هي مرتبة العقول، بعد مرتبة الأرواح مرتبة المثال والنفس، بعد مرتبة النفس هناك مرتبة المادة. هناك أكثر من تقسيم في الواقع لهذه الوجودات، ويعنينا لبحث الحدوث الاسمي هو هذه المراتب التي ذكرناها إجمالا. بما ذكرناه من مراتب يتبين أن ثبوت الاسم والصفة والعين الثابتة متأخر عن مرتبة الأحدية المتأخرة عن مرتبة غيب الغيوب. فإذا يكون وجود الاسم مسبوقا بعدم الاسم في المرتبة الأحدية، وهذا يعني أن الاسم حادث، ومعنى حدوثه جل اسمه، معنى حدوثه أن أسماءه متأخرة الرتبة عن مرتبة الأحدية، هذا معنى حدوث الأسماء. والأعيان الثابتة حادثة بأي حدوث؟ لا بحدوث الوجود، لأنها في تلك المرتبة التي تتصف فيها بالحدوث معدومة، لأنها ثابتة بالثبوت العلمي. هي حادثة في تلك المرتبة بالحدوث الاسمي، أي تسبقها الأسماء، فالأسماء مسبوقة بعدمها والأعيان مسبوقة بالأسماء، والأسماء رتبتها رتبة عدم الأعيان لأنها الرتبة السابقة، فيكون لكل مرتبة عدم في المرتبة السابقة، وتلك الرتبة السابقة هي رتبة الأسماء. إذن هذا العدم هو عدمها الأسماء، أي العدم الذي ينتزع من مقام الأسماء، هذا بالنسبة إلى الأعيان الثابتة، والعدم الذي ينتزع من مقام الأحدية، هذا بالنسبة إلى الأسماء والصفات. يبقى عندنا مطالب تتعلق بالحدوث الاسم. المطلب الأول أن هذا الذي ذكره السبزواري قدس الله نفسه ليس مختصا به، هو أمر ذكره قبله كل من تصدى للعرفان النظري بعد محي الدين، ويكفيكم الرجوع إلى مقدمات القيصري في هذا الصدد. إلا أن السبزواري اخترع الاسم وسمى هذا الذي يذكره العرفاء بأنه حدوث، وفيه نوع من المسامحة لعلنا نتطرق إليه فيما بعد. المطلب الثاني هو أننا نريد أن نعرف الفرق بين الاسم والرسم والماهية والمفهوم. الاسم عرف بالمفهوم، والماهي والرسم عرف بالماهية، ونحن نحتاج إلى أن نعرف هذه الأمور الأربعة حتى نعرف الفرق بين كل اثنين منها. ونبدأ بالماهية والمفهوم لابتناء الفرق على وضوح المعنيين. اما الماهيه فهي المعنى الكلي الذي ينتزعه العقل من الامور الممكنه الثابته في الخارج كالشجره والفرس والنهر والسماء والارض وما الى ذلك. واما المفهوم فهو المعنى العقلي الذي ينتزع من الاشياء من حيث هي موجوده لا من حيث هي. بيان ذلك ان المفاهيم تختلف التي ينتزعها العقل ويدركها العقل تختلف، فمنها ما ينتزع من تصور ذات الشيء كانتزاع الناطقية من إدراك مفهوم الإنسانية. نحن إذا أدركنا الإنسان أدركنا الناطقية، والتعبير بالانتزاع وما يشابه هذا التعبير ينبغي أن لا يفهم منه سبق أحد المعنيين على الآخر، لأن الناطقية والإنسانية متحدان، والفرق بينهما بالإبهام والتفصيل، لأنه مع ذلك يقال انتزعنا. نحن ننتزع الناطقية من معرفتنا بزيد وعمر وكذا. وهناك مفهوم ينتزع من ذات الشيء، من تصورنا لذات الشيء، لكن لا في مرتبة الذات بل فيما وراء الذات. من تصورنا لذات الأربعة ننتزع الزوجية، لكن لا من تصورنا لذات الأربعة في مقام ذاتها، بل من تصورنا لذات الأربعة نلاحظ اتصافها بنحو من أنحاء التقرر. نقول هي شيء يعبر عنه في ألسنة الفلاسفة بشيئية الماهية. إذا كانت الماهية شيئا وكانت أربعة فهي زوج، سواء كانت شيئا في الخارج أو كانت شيئا في الذهن. متى تكون شيء في الذهن؟ إذا خرجت عن العدم المطلق أصبحت متصور تصبح شيء. هذه الشيئية، هذا المقدار من الشيئية يسمى شيئية الماهية. فالزوجية تنتزع من شيئية الماهية. هناك لاحظوا، لكن نحن وإن توقف حكمنا على الأربعة بالزوجية على ملاحظة شيئية الماهية، لا نقيد موضوع الزوجية بأنها شيء. نحكم على الأربعة بأنها زوج من دون توقف على الحكم عليها بأنها شيء. مع الشيئية يثبت للأربعة أنها زوج. يعني في الواقع يثبت الشيئية والزوجية للأربعة في رتبة واحدة، ليس هناك تقدم ولا تأخر، لكن مع لا قبل ولا بعد. لا الأربعة قبل أن تكون شيئا زوج، ولا الأربعة بعد أن تكون شيئا زوج. هي إذا كانت شيئا تكون زوج، يعني المقارنة حكم الزوجية مع الشيئية المقارنة. لكن هناك مفهوم آخر، هو مفهوم القدرة والعلم من الإنسان الناطق. للإنسان قدرة ما ولو بلحاظ تصوره للصور الذهني، هو قادر، هو ضاحك، هو كذا وكذا. هذا خارج، نتكلم عن الضحك الخارجي مو الضحك المفهومي. متى يكون زيد في الخارج ضاحك؟ إذا اتصف بالوجود. لا يوصف زيد بالضاحك خارجا إلا من حيث هو موجود، يعني الموصوف واقعا بالضحك الخارجي هو وجود زيد. هنا طبعا أستعمل مثالا، هناك كمالات ومفاهيم تنتزع من الأشياء من جهة وجودها. مثلا زيد رزق وزيد مرزوق، زيد علم وزيد معلوم، زيد خلق وزيد مخلوق. انتزاع مفهوم الخلق من زيد بلحاظ ماهيته؟ لا، بلحاظ وجوده. طيب مع الوجود أو بعد الوجود؟ في الواقع هذان الوصفان يثبتان لزيد في رتبة واحدة بحيث لا يتقدم أحدهما على الآخر، إلا أن للوجود مرتبة تحليلية تسبق على بعض مراتب الكمالات المنتزعة منه. هناك بعض المراتب التحليلية التي يسبقها مرتبة أخرى، كمفهوم الحياة ومفهوم القدرة ومفهوم الخلق. أقول مفهوم الخلق هذا يتوقف على ثبوت الوجود الواقعي لزيد قبل أن يكون موجودا واقعا، مفهوم الخلق لا ثبوت له، يعني لا يصدق عليه. فصدق مفهوم الخلق فرع وجوده، الخلق واقعا خارجا لا، عين الوجود. أما صدق المفهوم، نحن نتكلم عن المعاني المنتزعة، هذا المعنى في طول الوجود، هذا المعنى في طول الوجود، مفهوم الوجود في طول الوجود، مفهوم العلم في طول العلم الخارجي. فيقول الماهية هي المعاني الكلية المنتزعة من مقام ذات الشيء، والمفهوم هو المعنى الذي ينتزع من مقام وجود الشيء، سواء كان المحمول محمولا على الماهية أو كان محمولا على الوجود. إذا كان منتزع من مقام الوجود فهو مفهوم كالزوجية، الزوجية مو ماهية، مفهوم. الحياة مو ماهية، مفهوم. العلم مو ماهية، مفهوم. طيب شنو يترتب على هذه التفرقة؟ يترتب على هذه التفرقة أن المعاني المنتزعة من مقام الذوات معاني ماهوية لا تصدق إلا على الممكنات، لا تصدق على الواجب، ليس لذات الحق حد ماهوي، إذ ذاته نفس وجوده القوي ليس له حد ماهوي. معنى ماهوي ما أكو في الواجب سبحانه. طيب المعنى الكلي الذي ينتزع من مقام الوجود مرة يكون محمولا على الماهية كالزوجية، هذا أيضا يختص بالماهيات، من قبيل عنوان الجوهرية بناء على أنه عنوان عرضي، هذا لا يصدق إلا على الممكن. عنوان العرضية لا يصدق إلا على الممكن، حتى لو لم يكن ماهية، حتى لو قلنا أن الجوهر والعرض مفهومان لكن لا يصدقان إلا على ماهية الإمكانية. لماذا؟ خب إذا كان مفهوم خلي يصدق حتى على الواجب، لأننا ننتزعه من مقام الوجود. قالوا لا، أنت تنتزعه من مقام الوجود وتحمله على الماهية، لأن الوجود لم يؤخذ قيدا في الموضوع، أخذ حيثية تعليلية، فالموصوف بهذا المفهوم هو الماهية أولا وبالذات، وما لا ماهية له لا ينتصف بهذا المعنى الكلي. يبقى عندنا شنو؟ المفهوم الذي ينتزع من نفس الوجود، مثلا مفهوم الخلق، مفهوم الرزق، مفهوم العلم، مفهوم كذا وكذا. هذه المفاهيم تارة يكون المنشأ لانتزاعها الوجود المحدود بحيث يكون للحد مدخلية في الانتزاع، كعنوان الخلق. عنوان الخلق من أين ينتزع؟ من الوجود، لأن الخلق هو الجعل والجعل هو الإيجاد، لكن الإيجاد يتعلق بالوجود الذي لا يجعل ولا بالوجود المجعول؟ بالوجود المجعول المحدود. إذن للمحدودية مدخلية في انتزاع عنوان الخلق، فهذا المفهوم أيضا لا ينطبق على الواجب. يبقى عندنا قسم وهو ما ينتزع من أصل الوجود، كمفهوم الأصالة. مفهوم الأصالة ينتزع من الوجود، كل موجود أصيل، لا فرق بين الواجب والممكن، الواجب أصيل الممكن هم أصيل. ليش؟ لأن الأصالة حكم الوجود لا حكم الوجود المحدود. هذا كما يقول إلى الآن نحن كما يقول الأصوليون في عالم الثبوت. طيب في عالم الإثبات نريد أن نتعرف على المفهوم غير الماهوي متى يكون منتزعا من الوجود المحدود؟ متى لا يكون منتزعا من الوجود المحدود بل من الوجود بلا حد؟ لاحظوا أننا نصف الواجب بأنه علة، هذا مفهوم العلية، منتزع، منتزع من أي ذات؟ من الذات الواجبة، من وجودها طبعا لا من ماهيتها، لأنه لا ماهية لها للذات، ولا من ذات المعلول الماهوية ننتزع مفهوم المعلولية، لأن العلية في دائرة الوجود. طيب من أين تنتزع عنوان العلية؟ من وجود الواجب، لكن من مطلق الوجود ولا من وجود الواجب؟ واقعا من وجود الواجب تنتزع العلية، العلة الحقيقية لا مؤثرة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. من هذا المقام المحدود أنا أنتزع عنوان العلة، لكن خصوصية هذه المرتبة أنها أن حدها أنه لا حد لها، لكن على كل حال هي مقيدة بالإطلاق، وقد بينا الفرق بينهما في الدرس الماضي، متى يكون الشيء مقيدا بالإطلاق، متى يكون مطلقا بلا تقييد، إطلاقا لا يقابله تقييد. متى يكون المفهوم منتزعا من الوجود المحدود، متى يكون منتزعا من ذات الوجود؟ ضابطة سهلة بسيطة ينوه إليها صدر المتألهين وينوه إليها السيد العلامة في النهاية، وهي أنه إذا كان هناك مفهوم، أي عنوان ينطبق على الواجب وينطبق على الممكن، فاعلم أن هذا مفهوم وليس ماهية، لأنه لو كان معنى ماهويا لما انطبق على الواجب، هذا أول. ثانيا اعلم أنه مفهوم منتزع من ذات الوجود لا الوجود المحدود، وإلا لما انطبق على الاثنين، للفرق بين المرتبتين، فصدقه عليهما يعني أنه غير مقيد بإحدى المرتبتين. ولنطبق هذا الكلام، هاتين النقطتين نطبقهما على فلنطبقهما على العلم. العلم عرفه الحكماء كالمشائين مثلا بأنه من الكيف، اللي السبزواري ذكر في مبحث الوجود الذهني، لكن في كون الكيف العلم عندي كيفان نظر، والحق أنه كذا وكذا، وذكرنا هناك أن ما ذكره إشكالا على صدر المتألهين ليس بوارد، لأن صدر المتألهين هو صاحب هذا الكلام. الحكماء عرفوا العلم بأنه كيف، صدر المتألهين قال ليس بكيف، لأنه ينطبق على الواجب، فكيف يكون كيفا؟ لو كان العلم الإلهي كيفان للزم أن يكون للواجب ماهية، خصوصا إذا قلنا أن علمه عين ذاته. وإذا كان العلم الواجبي لا ماهية له، إذن يلزم الاشتراك اللفظي بين العلم عندنا والعلم بين عند الواجب، وما عندنا كمال، فيلزم أن نسلب كمالنا عنه، فيثبت له نقيض كمالنا، فيثبت محدوديته سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن الحكم بالمخالفة الذاتية بين ما عندنا من علم وبين ما عنده من علم، وإنما الاختلاف بينهما في الحد والرتبة. فإذا والشدة والضعف وما إلى ذلك، إذن هو مفهوم واحد، ولكل مفهوم منشأ انتزاع، إذن لابد أن يكون منشأ الانتزاع، شوفوا، لابد أن يكون منشأ الانتزاع مشتركا بين الاثنين. لا هذه لا حين لا حين تقول هو وجود استبداع ومصادرة، وحيث إن الواجب لا ماهية له وهو بسيط، فمنشأ انتزاع العلم عين ذاته وهو الجود وجود، إذن لابد أن يكون العلم منتزعا من الوجود، وإلا انتزع مفهوم واحد من ذاته. فإذا انتزعنا العلم من زيد فنحن ننتزعه من وجوده، والاختلاف بين العلمين بالشدة والضعف. فيقول، وهذه القاعدة يعني ذكرها صدر المتألهين بنحو الصراحة، ولكن لم يستفد منها حق الاستفادة إلا السيد الزنوزي قدس الله نفسه وأبوه طبعا والأعلام من من أصحاب الحكمة المتعالية مثل الشيخ علي النوري رحمة الله عليه في حواشيه على الأسفار ذكر هذا المطلب. لكن السيدة الزنوزي المدرس في كتاب بدائع الحكم وظف هذه القاعدة توظيفا حقا جليا. مثلا الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خب واقع الكلام بين المفسرين في كيفية توجيه تسبيح الأشياء حتى الجماد، شلون تكون الجمادات مسبحة والتسبيح يحتاج إلى شعور، فكيف؟ بعضهم قال هذا إخبار إلهي واجب التصديق، يعني يجب علينا أن نصدق به، والتصديق بذلك يحقق الإيمان اللازم بلا أشكال، لكن التصديق عن يقين ومعرفة زين ليس كالتصديق إذعانا للمولى الصادق سبحانه. ففرق بين أن تصدق تعبدا وبين أن تصدق عن معرفة. الحكماء قالوا لا خبر لنا عن هذه الآية، هذا مثلا قول المشائين، ما عندهم يعني قواعدهم لا تستطيع أن تنتج. صدر المتألهين يقول لا، نحن أثبتنا كيف تكون الموجودات مسبحة. شلون؟ قال نعم ذكرنا في أكثر من موضع من مواضع كلماتنا. ذكر في مبحث عشق الهيولة للصورة شيخ الرئيس لما سمع هذه المقالة أن الهيولة تعشق الصورة شنع على القائلين، قال هذا كلام شعري خطابي، وشنع عليه. صدر المتألهين رد عليه قال لا، نحن نثبت أن الهيولة عاشقة واقعان للصورة. من مقدمات ذلك المطلب مسألة سريان الشعور والعلم والقدرة مع الوجود في كل الأشياء، وذكر هذا المطلب في الجزء السادس من، طبعا هذا المطلب ذكره في الجزء السابع، وذكر عين هذا المطلب في الجزء السادس. السيد المدرس الزنوزي رحمة الله عليه في بدائع الحكم ذكر هذا المطلب، قال كل ما ينتزع من الوجود بما هو هو لابد أن يكون ساريا في جميع المراتب، وإلا تخلف اللازم عن الملزوم، وهذا خلف المفروض. فإذا وصفت الواجب بشيء، شوفوا هنا العكس، إذا وصفت الواجب بشيء فاحكم بأن وصف الواجب ثابت في أخص المراتب، لكن مع اختلاف الرتبة جل ربنا وعلا، ليس كمثله شيء. أنت تقول الواجب حيون، يجب أن تكون الحياة في جميع الرتب. تقول الواجب عالمون، يجب أن تقول الموجود كل موجود عالم. تقول الواجب قادر، يجب أن تكون أن يكون كل موجود قادرا. تقول الواجب مثلا قيوم، يجب أن يكون كل موجود قيوما. لكن صفات الواجب مناسبة لمرتبته، صفات غيره مناسبة لمرتبة ذات ذلك الغير، فالاختلاف بينهما في الرتبة، والاختلاف بينهما في الرتبة عين الغنى والفقر. فكأنك تقول المرتبة الضعيفة لا شيء. ولذلك ثمرات عظيمة جدا جدا إن شاء الله تظهر لمن تأمل في هذه المسائل. أعود، إذن الماهية هي المعنى الكلي المنتزع من مقام الذات، المفهوم هو المعنى الكلي المنتزع من مقام الوجود. وهذا المفهوم ترى ينتزع من مقام الوجود ليحمل على الذات، وأقصد من مقام الوجود يعني الشيء في حال اتصافه بالوجود يوصف بأنه كذا وكذا، وهذا من قبيل الزوجية والأربعة، فإن الأربعة حال الزوجية تكون حال الوجود تكون زوجا، ومنها ما يكون محمولا على نفس الوجود. قالوا الاسم يراد به المعنى الكلي الذي ينتزع من مقام ذات الواجب، والرسم هو عبارة عن المفهوم الكلي المعنى الكلي الذي ينتزع من مقام الماهية. فإذا قلنا الواجب لا اسم له ولا رسم في مرتبة غيب الغيوب مثلا ومرتبة الأحدية، فالمقصود بذلك أنه في هاتين المرتبتين لا يوجد اسمان ولا يوجد رسمان، لا توجد ماهية وهي رسم، ولا يوجد معنى كلي منتزع من مقام الوجود، لأن انتزاع شيء من ذلك المقام يعني تقيد ذلك المقام. ولعلنا نرجع إلى هذه النقطة، الآن ليس كلامنا في هذه النقطة، يبقى كلام في نسبة
الاسم الى المفهوم الوصف مثلا، ونسبة الرسم الى الماهية. الاسم هو عبارة عن المفهوم الكلي الذي يوصف به الواجب الثابت له في مقام وجوده، كقولنا الله عالم، الله قادر، الله حكيم، الله كذا، هذه أسماء. أسماء أي معان كلية تكشف عن كمال الذات محمولة هذه الأسماء على الذات، وكلامنا في المعاني لا في الألفاظ. قالوا هناك مرتبة للذات لا يوجد فيها اسمان، هذا اللي قلنا أنها مرتبة غيب الغيوب، مرتبة الأحدية. هناك مرتبة للذات يوجد فيها أسماء. خب تسمية المعاني الكلية بالأسماء من جهة أن الاسم علامة، والعلامة هو كون الشيء بحالة معينة يستلزم العلم بها العلم بشيء آخر. خب ظهور الله في مقام العلم بالعلم يكشف عن كماله، ظهور الله. الله عز وجل لا يحتاج أن يقول أنا عالم حتى يكون عالما وحتى يدلك على أنه عالم، إذا ظهر لك بالعلم بين لك أنه عالم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، خلاص كافي. فيقال لهذه الأوصاف في مقام ثبوتها أنها أسماء، والألفاظ التي نطلقها على تلك الصفات هي أسماء الأسماء. الرسم ما هو الرسم؟ الرسم مأخوذ من رسم الدار، وهو أثر الدار، وأطلق على آثار الدار أنها رسوم، بلحاظ أن الديار إذا هجرت طرأت عليها عوامل التعرية فتهدمت الجدر وبقي ما يرسم عرصة الدار، فيقال لهذه الحدود أنها رسوم. بكيت لرسم الدار من عرفاتي، رسم الدار حد الدار. الماهية يطلق عليها رسم، لما؟ لأن الماهية حد الوجود، فيكون نسبتها إلى الوجود كنسبة الرسم الذي يطلق في اللغة على بقايا الدور إلى الدور. فيقال ليس للواجب في ذلك المقام اسم ولا رسم، فالرسم هو الماهية والاسم هو المعنى الكلي الوصف مثلا. طبعا وهناك عندهم فرق بين الاسم والصفة لا نتطرق له، وقد تطرقنا سابقا إلى مقولة صدر، إلى مقولة صدر المتألهين التي يحكيها عن غيره. قلنا الوجود الحق هو الله، والمطلق فعله، والمقيد أثره. المقصود بالوجود الحق هو الوجود الذي لا يقابله شيء، والوجود المطلق هو الوجود المقيد بالإطلاق، وهو الذي يسمى بالوجود المنبسط. وله مرتبتان، مرتبة الفيض الأقدس ومرتبة الفيض المقدس. والوجود المقيد هو عبارة عن وجود زيد وعمرو، هذه آثار الوجود. قلنا أيضا أن صدر المتألهين في بعض عباراته حمل المقيد على الماهية، وتسمية المقيد حينئذ بالرسم واضح، وتسمية الماهية بالرسم بناء على إطلاق الوجود المقيد على الماهية واضح. وأما إذا كان المقصود بالوجود المقيد الوجود المحدود، والماهية تكون منتزعة من الحد، الماهية بعد مو رسم، الماهية أثر الرسم، الماهية ظل الظل، والوجود المقيد ظل للوجود المطلق، والوجود المطلق ظل للوجود الحق. شوفوا كم مرتبة الآن بين الله وخلقه. زين. الأعيان الثابتة رسوم بالنسبة إلى الأسماء، ولكنها بالنسبة إلى عالم الأرواح وعالم النفوس وعالم المادة لا، هي أنوار بالنسبة إلى تلك العوالم. طبعا والنور هو الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا، وهناك مطالب نتطرق إليها أثناء العبارة. قال والحادث الاسم الذي مصطلح، يعني هو مصطلح أي مما اصطلحت أنا عليه. نعم صدق، هذا اصطلاح بحت، المطلب موجود عند غيره وهذا اصطلاح منه. ذكر هذا المطلب في أكثر من كتاب من كتبه، في المنظومة وأسرار الحكم وشرح الأسماء دعاء الجوشن. أن هذا تفسيره، أن رسم اسم جاء، هذا جاء من جاء وصف للاسم نعت، أي اسم جاء وأي رسم جاء بالقصر للضرورة. حديث هذا خبر، حديث أي جديد، إذ كان الله ولم يكن معه شيء، هذا مستند الحدوث، أن ما شاهده أهل الحق هو أن للوجود مراتب، كل مرتبة مسبوقة بغيرها، معدومة في مرتبة الدرجة العالية، فتكون كل درجة مسبوقة بعدمها الثابت في الدرجة السابقة. وحيث إن كلامنا في وجود واحد، فكل مرتبة لهذا الوجود معدومة في المرتبة السابقة، إذن هذا الوجود بنفسه في هذه المرتبة الدانية حادث، وفي المرتبة العالية قديم. ولا اسم ولا رسم ولا صفة، الصفة هي المعنى في نفسه، الاسم هو الذات بلحاظ اتصافها بذلك الوصف. ولا تعين، فحدث وجدد، فحدث وجدد أي لا، فحدث وجدد، حدث الاسم وجدد يعني أو أوجد من جديد، مو حدث، حدث لا معنى له، لأن التحديث بمعنى نقل الرواية لا معنى له، التحديث بمعنى إعطاء الحداثة، هذا أولا مصطلح جديد ها وليس له معنى فيما نحن فيه. ولذلك لو قال حدث بدون جدد لكان أولى، جدد المقصود أنه أوجد من جديد، ولنا معنى. فحدث وجدد من المرتبة الأحدية، يعني حدث من المرتبة الأحدية. الأسماء والرسوم، حدث الأسماء، وكما أن صحيح في النسخ الصحيحة، وكما أن كل ما جاء، يعني طبعا هذا الذي قرأته الآن موجود في نسخ أخرى، وكما أن كل، ولذلك تشوفون الشدة عليها فتحة، وكما أن كل ما جاء من اسم ورسم حديث، شنو حديث؟ لم يكن فكان، كذلك يعني كل ما جاء من اسم ورسم مطموس ممحي، أن رسم اسم جاء حديث ممحي، التقدير يعني البيت هكذا، والحادث الاسم الذي مصطلحي معناه شنو؟ أن رسم اسم جاء وصف للاسم، حديث ممحي هذا خبر للاسم والرسم، حديث ممحي عند مصير الكل إلى الملك الديان، كما قال سيد الأولياء عليه السلام كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وقع كلام بين الشراح في تفسير هذه المعاني، ما معنى قوله كمال توحيده نفي الصفات عنه، الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. المعروف عند يعني كثير من العلماء الذين تطرقوا إلى هذا المعنى، أن المقصود نفي الصفات الفعلية الزائدة من قبيل الخلق والرزق، هذه صفات فعلية زائدة، والضابط في الصفة الفعلية والصفة الذاتية أن ما يمكن إثبات نقيضه لله هذه صفة فعلية، تقول الله يعلم بكل شيء ولا يعلم أن له شريك، شوف تقول لا يعلم أن له شريك، زين، هذا صفة، هذه الصفة لا يعلم بوجود زيد، هذا إثبات لعدم العلم له في مرتبة الفعل. أما قولك لا يعلم أن له شريك كما مثلت أولا، فهذا من بعض يعني السابق في الواقع، هذا ليس صحيحا، لا يعلم أن له شريك هذا مرجعه إلى علمه الذاتي بأن وجوده شامل لجميع الأشياء، ليس له شريك في الملك حتى يعلم أن له شريك. بلى، تقول لا يعلم أنه خلق زيدا، لا يعلم بزيد، يعني لم يخلق زيد، إذ لو كان موجودا لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لكان معلوما. بعضهم قال لا، المقصود نفي زيادة الصفات عن الذات، وهذا ما ذهب إليه المعتزلة. مثلا المعتزلة يقولون لا يوجد عندنا علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وكذا، ما عندنا، عندنا ذات، هذه الذات تقوم مقام الصفات. فقالوا أن كلام أمير المؤمنين يرجع إلى ما نقول، كمال الإخلاص له نفي الصفات، ما لا صفات سبحانه، شلون يعني ما لا صفات، يعني ما إلى كمال؟ قالوا لا، هو يفعل فعل الكمال لكن ليس له صفات، لأن لا يلزم التعدد، لأنهم وقعوا في ورطة مع الأشاعرة، يعني مع الصنف الآخر. الأشاعرة يقولون الذات القديمة معها صفاتها، وقعوا في مشكلة في بيان العلاقة بين الذات والصفات، قالوا الصفات قديمة، قالوا إذن يلزم أن تكون القدماء ثمانية، قالوا نعم، لا نتحرج أن يكون هناك قدماء ثمانية إذا كانت السبعة صفات للذات، ليس له شريك لأن الصفة قائمة بالموصوف. قالوا كيف تكون قائمة بالموصوف وهي قديمة مستغنية؟ هناك نقاش طويل بينهم. لا المعتزلة لأنهم نفوا هذه النظرية، ذهبوا إلى أن الذات لا صفات لها، ويعبرون عن ذلك، تأملوا، يعبرون عن ذلك بأن الصفات عين الذات، يعبرون عن ذلك بأن الصفات عين الذات، عين الذات، ويريدون بذلك أنه لا يوجد وراء الذات صفات، ما عندنا علم غير الذات، ما عند، فهموا من قولنا لا علم غير الذات أنه لا يوجد إلا الذات. لم يفقهوا معنى اتصاف الله بالعلم. أما الشيعة الإمامية رفع الله كلمتهم تبعا لأهل البيت صلوات الله عليهم، فقد ورد عن أهل البيت هو عين العلم وكله العلم، كما يقول سيد الدمات بعض كلماته علم كله، بل حتى في الرواية علم كله، قدرة كله، ليس شيء منه علم وشيء منه مو علم، هو شيء كله علم سبحانه وتعالى. بعضهم ذهب إلى معنى آخر، وهو الذي ذهب إليه العرفاء وأخذه السبزواري منهم، قالوا أن المقصود نفي الصفات عن مرتبة الأحدية ومرتبة الذات. قالوا الصفات مرتبتها مرتبة الواحدية، قبل مرتبة الأحدية ماكو صفات، بعد مرتبة الأحدية في مرتبة الواحدية تثبت الصفات، كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وهذا الاصطلاح وأخذتها من الكلام الإلهي، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ومن كلام أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.